نور الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى، من نوره وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدا ثقلين نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن خير البشر، عن سيد ولد آدم الذي قال الله عز وجل عنه حين أثنى عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. كان دعوة أبيه إبراهيم حينما بعد أن بنى بيت الله عز وجل دعا الله عز وجل فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، فاستجاب الله دعاءه بأن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في قومه وللعالمين جميعا. وقد قال الله جل في علاه في بيان عموم رسالته وشموليتها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا يستغني أحد، أي أحد في هذه الدنيا، من أن يكون في بيته كتابا يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن يسمع برنامجا يعيش فيه تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام، من أن يعيش في كل لحظة من لحظات حياته الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت منذ أن تستيقظ وأنت تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تبدأها بذكر الله عز وجل، ثم الصلاة، ثم أذكار بعد الصلاة، ثم أذكار الصباح، ثم كل تفاصيل الحياة اليومية التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، ستجد أنك مرهون بهذه القصة الفريدة الرائعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذا نحن أيها الإخوة والأخوات بحاجة أن نغوص في أعماق هذه السيرة النبوية لنرى ذلك الجمال الذي رآه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم عايشونه. حتى قال حسان رضي الله تعالى عنه: أجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فتعالوا بنا أيها الأحبة نتعرف على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن كثب، وليس فقط من كتب بل عن كثب، بأن نحكي قصته وسيرته الرائعة منذ ولادته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته. نبتدئ فيها بالعهد المكي الذي عاش فيه أكثر من 85% من عمره، حيث أنه عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 53 عاما، ثم لما انتقل إلى المدينة مكث فيها 10 سنين، ثم لحق بعد ذلك بالرفيق الأعلى، يحلو الحديث ويجمل بصحبة هؤلاء الإخوة الكرام في هذا الأستوديو. فمرحبا بالجميع، حياكم الله. هلال وأحمد وتوفيق ورمضان، ولا كريم أنت؟ كريم، والأخ أحمد وهشام وزياد وعمر، حياكم الله شباب. نحن اليوم وفي يوم جميل، هو يوم من السنة أن يكثر الإنسان فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يوم الجمعة قد حث النبي عليه الصلاة والسلام من أن نكثر من الصلاة عليه. فجميل أن تكون هذه القصة وهذه الرواية الجميلة في مثل هذا اليوم الرائع والجميل. نحن سنبدأ إن شاء الله تعالى بسيرته من أولها، وسنحاول بإذن الله أن نسير فيها بطريقة إن شاء الله تلملم أحداث السيرة النبوية، ونستنبط من خلال هذه الأحداث جملة من الفوائد أيضا والدروس والعبر التي يمكن أن نستفيدها من سيرته صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان أبو سفيان في الشام، فسمع هرقل الروم بأن نبيا بعث في جزيرة العرب، فقال: أتوني بأحد من العرب أسأله عنه. فجاءوا بقبيلة قريش أو جاءوا بالتجار قريش الذين كانوا آنذاك في الشام، وكان من ضمنهم أبو سفيان. فسأل هرقل ملك الروم أبا سفيان فقال له، سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو فيكم ذو نسب؟ يعني من في قبيلة أو العرب عموما يقدسون في الناحية الاجتماعية أن يكون الإنسان ذو نسب، فقال هل هو فيكم ذو نسب؟ قال نعم إنه فينا ذو نسب. فقال له هرقل وكذلك الأنبياء يبعثون في نسب من قومهم. وابن إسحاق رحمه الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا، يعني أوسط يعني أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر في صحيح ابن حبان قال أوسط أبواب الجنة يعني أفضل أبواب الجنة. الجنة كم لها باب؟ كيف؟ سبعة ولا ثمانية؟ ثمانية، السبعة لجهنم ثمانية أبوابها. طيب الثمانية هذه أفضل باب فيها باب إيش؟ هل هو باب الصلاة ولا الصيام ولا إيش؟ إيش تتوقعوا؟ هذه يعني استطراد لكن مهم. لا أبدا، لا، أوسط أبواب الجنة، أفضل أبواب الجنة على الإطلاق يوم القيامة هو باب من الثمانية كلها. من يعرف؟ الزكاة، الصيام، الشهداء، غيره، في شيء آخر؟ هو باب بر الوالدين. فأفضل أبواب الجنة في يوم القيامة هو باب بر الوالدين، وهذا يدل على عظيم فضلهما عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه، وقد قلنا وقرأنا أيضا في كتب السيرة نسبه الكامل، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان. وعدنان يعود إلى من؟ ينتهي نسبه إلى من؟ إلى إسماعيل ابن إبراهيم. من يعيد علي الاسم؟ كاملا، ما أنا عارف أنه صح، ها؟ أيوة، أي نعم، أنا أعيد عليكم مرة واحدة، تمام؟ والذي سيعيد سيحصل إن شاء الله تعالى على جائزة في الآخرة، هنا ما في، أيوة، تمام؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم. من يعيد؟ وأي خطأ في، لا ما فيها ستة أسماء. طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو ما سمعتم، وهؤلاء كانوا لا شك كبار في قومهم، والنظر هذا هو الجد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا وقرأنا في الكتب بأنه هو الذي ينتهي إليه نسب قريش، الذي هو النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن النزار ابن معد ابن عدنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. فهذا يدل على عظيم نسب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد الله، إذن والده اسمه ماذا؟ عبد الله بن عبد المطلب. وسألني بعضكم هل هناك لقب لعبد المطلب؟ نعم، هو يسمونه شيبة الحمد، لأنه وهو صغير خرج له شعر أبيض وكان كريما، فسمي بشيبة أو لقب بشيبة الحمد. والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب، وكان قد فدي والده بمئة ناقة من الإبل. لماذا؟ لأن والد عبد الله وهو عبد المطلب لم يكن لديه ذكور كثر، فنذر إن رزقه الله عز وجل عشرة أولاد أن يذبح أحدهم. فلما رزق بالعشرة عمل قرعة على هؤلاء العشرة، خرجت القرعة على من؟ على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يقتله فاعترضت قريش، ثم اقترحوا عليه أن يذهبوا إلى شخص حكيم يستشيروه، فقال الحكيم اعمل قرعة فإن اجعلها على عبد الله وعلى عشر نياق يعني فدية له، فيجعلها بين عبد الله وبين عشر نياق فتطلع على عبد الله، حتى أصبحت المقابل له 100 ناقة من الإبل، فذبحها عبد المطلب كلها بالكامل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين، أي أنه ابن إسماعيل، تمام، ابن إبراهيم عليه السلام، وكذلك ابن عبد الله ابن عبد المطلب. والده تزوج بامرأة عرفناها وهي آمنة بنت من؟ وهب. آمنة بنت وهب هي أم النبي صلى الله عليه وسلم، ركز يا هشام لأني سأسألك عنها. إذن آمنة بنت وهب هي أم النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها عبد الله بن عبد المطلب، ثم حملت من عبد الله وكانت صغيرة أم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وهي حامل مات أبوه وبقي ببطن أمه حملت به، ثم ولدته، وعندما ولدته خرج منها نور، رأت به قصور بصرى من أرض الشام كما روى الإمام أحمد. ولذلك هناك آيات رأتها أم النبي صلى الله عليه وسلم أعطتها دلالات بأن هذا الشخص سيكون له شأن يوما ما، ولذلك أدرك هذا عبد المطلب وأدرك هذا أبو طالب كما سيأتينا. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أخذه جده وذهب به إلى الكعبة وسماه محمدا، وهو من الأسماء النادرة جدا، ولم تكن تعرف العرب هذا الاسم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حمد بهذا الاسم في الأرض وحمد كذلك في السماء. بعد بضعة أو فترة من الزمن كان من عادة القبائل العربية أنها ترسل أولادها إلى البادية، والبادية يرسلون أولادهم من أجل 3 أشياء: تقوية أجسادهم وتقوية ألسنتهم لا تدخلها العجمة، والثالثة يتعلمون مهارات الحياة، لأن البادية مفتوحة أمام الناس بخلاف المدن التي تكون فيها المهن مقتصرة على مهن معينة. كما تلاحظون اليوم المهن الموجودة في خارج المدينة غير المهن الموجودة في داخل المدينة. في داخل المدينة اليوم في هذا العالم المفتوح، العالم اليوم، ستجد أن أكثرها تقنية إلكترونية، صحيح؟ لكن في الخارج لا شك أنها تكون ماذا؟ تكون يدوية. النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من مكة إلى بادية بني ماذا؟ سعد، بني سعد، وأخذته امرأة هناك تسمى حليمة السعدية. تعرفون ماذا حصل لحليمة السعدية؟ قصة جميلة ورائعة نحتاج أن نتأملها، وأظنكم الآن تحاولون أن تسترجعوا ما قرأتموه سابقا عن حليمة السعدية. دعونا نعطيكم 30 ثانية ثم نعود إلى قصته مع حليمة السعدية.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
إذن الرضاعة، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بادية إيش؟ بني سعد، عند من؟ حليمة اسمها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وهي واحدة من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ولد أرضعته أمه، ثم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، ثم أرضعته حليمة السعدية، ثم أرضع بعد ذلك من امرأة يقال لها أم فروة، ثم أرضعته أخرى يقال لها خولة بنت المنذر، ثم أرضعته امرأة اسمها أم أيمن بركة بنت ثعلبة الحبشية. هؤلاء مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيء المهم الذي كان في أول مراحل حياته هي حليمة السعدية. حليمة السعدية جاءت إلى مكة المكرمة تبحث كعادتها عن شخص من أسرة كبيرة تأخذه لتكون مرضعة له. لما سمعت أنه يتيم تركته، وأيضا بقية النساء لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذته بعد ذلك. لما جاءت هي من بادية بني سعد كان معها دابة، حمار تركب عليه ضعيف، وكانت معها ناقة أيضا، والناقة ليس فيها قطرة لبن، ضعيفة جدا. لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء أصبح قوي في الله، فالدابة كانت تمشي بسرعة حتى سبقت بقية النساء، والناقة امتلأت باللبن. ولما وصلوا إلى بيت في بادية بني سعد إذا بالبيت يزدهر من البركة والخير بمجرد وصول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكانت الغنم لهم غنمهم، تذهب الغنم إلى خارج بادية بني سعد تأكل، كل الغنم تعود ما فيها قطرة لبن إلا غنم حليمة، حليمة السعدية، فتأتي وهي مليئة باللبن. فكان الناس يقولون لرعاتهم اذهبوا مع غنم حليمة حتى يعني حتى تعود وفي هذه الغنم لبن، ولكنهم يذهبون ومع هذا هذه مختلفة عن هذه. لماذا؟ كلمة واحدة، ما هو الجواب؟ البركة. أحسنت، البركة إذا أعطاها الله عز وجل للإنسان بورك له في ماله وفي زوجته وفي نفسه وفي أولاده وفي حياته، فتجده وهو إنسان يعني عمره صغير لكن الله عز وجل يفتح عليه فتوحات كبيرة. وأنت ترى اليوم مثلا الإمام النووي رحمه الله مات وعمره 42 سنة لكن عدد مؤلفاته توازي عمرا كبيرا. البركة، السر في البركة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. جلس النبي صلى الله عليه وسلم سنتين هناك في بادية بني سعد، وفي آخر السنتين حصلت له حادثة شق إيش؟ الصدر. شق الصدر، نزل ملكان على شكل نسرين أو طائرين حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم يرونهم يعني من وهم قادمون من السماء كأنهم نسرين يعني كالطير، ها؟ فلما وصل إلى الأرض أضجع النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعله على ظهره، وكان معه أخوه عبد الله، ثم بدأوا لما وضعاه على ظهره خاف عليه عبد الله وكان أكبر منه، فرجع عبد الله مباشرة إلى أمه. عندما رجع إلى أمه كان الملكان قد انتهى من المهمة، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج قلبه، شق قلبه، ثم أخرج منه العلقة السوداء، ثم غسلوه بماء زمزم، ثم ذروا فيه شيئا كالتراب. وهذه الحادثة ستحصل أيضا عند صعوده في الإسراء والمعراج. هذه الأولى من أجل إخراج علقة الغل والحقد والحسد وغيره، أما الأخرى فهي لتهيئته للقاء الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام غسل صدره كما ذكرنا وقلبه، ثم شق عن صدره أو ثم أعيد صدره كما كان، وذلك كان أنس بن مالك يقول إني لأرى أثر المخيط فيه، حتى يبقى علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت حليمة السعدية وزوجها وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم متغير وجهه فخافوا عليه فأعادوه إلى أمه، فلما قالت لهم لما أعدتموه أخبروها بالقصة، فقالت لا تخشوا عليه فإني رأيت عندما ولدت به كذا وكذا وكذا، فهي مدركة أمه بأن هذا الإنسان سيكون له شأن، سيكون له شأن عظيم. أرجعوه وجلس معهم في بادية بني سعد سنتين زيادة حتى أصبح عمره كام؟ 4 سنوات، ثم أعادوه بعد ذلك إلى أمه، فجلس عند أمه، ثم لما بلغ 6 سنين ذهبت به أمه إلى أخواله من بني النجار في المدينة، وكان معها في رحلتها خادمتها أم أيمن، فنزلت في عند أخوالهم ومكثت عندهم شهرا، ثم لما كانوا عائدين في منطقة تسمى الأبواء بين مكة والمدينة، هناك أيها الإخوة توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم. تتوقعون كم كان عمر أم النبي صلى الله عليه وسلم عند موتها؟ توقعوا كم زياد، كم توقع؟ 40. ها هشام، أحمد 35. ها نفس الشيء، ها هلال 50. جميل، ها 30. ها شيخ 40. ما شاء الله، دائما التجار ها يعطوا يعني أسعار كبيرة جدا. كان عمر أم النبي صلى الله عليه وسلم عند موتها 20 سنة. 20 سنة، 20 سنة، يعني هي ولدت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 16 عاما. وهذه كانت عادة العرب أصلا آنذاك، عندهم زواج مبكر، مو مثل بعض الإخوة يصير ختيار كبير في السن 35 36 ولم يتزوج بعد، 40 ولم يتزوج بعد، تمام؟ هذه ليست حياة زوجية. حياة زوجية أن تبدأها في مرحلة مبكرة يا هشام، وأنت صغير تتخرج من الجامعة تجلس سنة تؤثث الشقة وتتوكل على الله. لما ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم كفله جده من جده عبد المطلب، وعندما حانت الوفاة لعبد المطلب أوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، إلى عم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكفله، وفعلا انتقلت كفالته إلى أبي طالب. وأبو طالب مكث عنده النبي صلى الله عليه وسلم 17 عاما، تمام؟ فحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أمه وحليمة وجده وعمه، حتى تقول أم أيمن: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شكى صغيرا ولا كبيرا جوعا ولا عطشا، كان يغدو فيشرب من زمزم، فأعرض عليه الغداء فيقول: لا أريده، أنا شبعان. أكرم الله عز وجل عمه بمكث ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم عنده 17 عاما، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد هذا الجميل لاحقا بأن يدخل عمه في الإسلام، لكنه لم يستطع ولم يهديه الله سبحانه وتعالى. هذه المرحلة وهي إلى كفالة عمه عبد المطلب، كفالة عمه أبي طالب، مكث عنده كما ذكرنا 17 عاما، لينتقل بعد ذلك إلى مرحلة جديدة عليه الصلاة والسلام. إذن أنتم تلاحظون أن هناك جوانب كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مكتفيا فيها: الجانب الاجتماعي لأنه ينتسب إلى قريش، الأمر الآخر أيضا الجانب النفسي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرعيا من فاطمة بنت عمرو جدته، ومن جهة أبيه طبعا، ومرعيا أيضا من عمه أبي طالب، ومرعيا من حليمة السعدية، وهكذا كل هؤلاء وفروا له جوا نفسيا، رعوه حتى لا يبقى وحيدا حزينا. ثم جاء الجانب الثالث والمهم، هو الجانب الاقتصادي، حتى لا يكون عالة على الآخرين، فرعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم على قراريط لأهل مكة. وبالمناسبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم في أجياد، منطقة قريبة اليوم من الكعبة، فيها مستشفى أجياد. هذه المنطقة كان فيها شجر، هذا الشجر كانت له ثمرة، هذه الثمرة تسمى كباث، تسمى إيش؟
كباث.
مثل ما في شجرة مانجا تخرج مانجا، تمام؟ شجرة موز تخرج موز، هذه الشجرة كانت تخرج الكباث. طبعا أنا أعرف أنه ولا واحد منكم رأى الكباث، ما حد رأى. طيب إيش الشجرة؟ إيش تتوقع الشجرة التي تخرج هذه الثمرة؟ طبعا ثمرة جميلة، شفت الحبات الكرز أصغر منها قليلا، تمام؟ لونه فيه أحمر وفيه أكثر غمقا يعني من الأحمر. الشجرة التي تخرج هذه الشجرة تسمى، هل تعرفون أنتم أيها الإخوة والأخوات؟ أنا لن أجيب على هذا السؤال، سأجعلكم ترجعون إلى جوالاتكم تكتبوا كلمة كباث وسترونها أمامكم. إذن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى، مرحلة ما قبل البعثة، هذا جزء من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى جزء آخر من سيرته صلى الله عليه وسلم في الحلقات القادمة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين. صلى عليك الله ما خفقت قلوب الذاكرين.